بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن وصية جامعة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية بعدك. فجمع له الدين في كلمتين، قال: قل آمنت بالله، هذا التوحيد، ثم استقم، هذه العبادة. وهذا هو الدين: توحيد، عقيدة، وعبادة. إذا صلحت العقيدة صلحت العبادة، ولا بد من صلاح الاثنين، لأن الإيمان هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، ولكن الأعمال أيضا لا بد أن تكون صحيحة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس قد يتعبد على جهل ويقع في البدع، فيتعب ويدأب وأعماله باطلة. فلا بد، يجب على الإنسان أن يصحح العمل وعلى وفق شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن هذا إلا بتعلم الدين. يعني حينما قال لهذا الرجل: قل آمنت بالله ثم استقم، على الدين كله، يستقيم على جميع الدين. كيف يستقيم؟ لابد أن يتعلم، لابد أن يطلب العلم، يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، وإلى غير ذلك. يعرف محرمات من أجل أن يتركها. إذن هذه وصية، وصية جامعة، جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله. هذه وصية مأخوذة من القرآن. سبق في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن ويقتبسه منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يترجم كتاب الله تبارك وتعالى. تعال بز تاجمه. فمن يأتينا بآية، وآيات مشهورة أيضا وكثيرا ما تقرأ فيها نفس هذه الوصية، من يستحضرها؟ في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله، قل آمنت بالله، هي نفس المعنى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي أن يسير على دين الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، ويكون فعله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة. لأن شرط العمل، شروط قبول العمل كما تعلمون شرطان. الأول، الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص. الثاني المتابعة. ما دليل هذين الشرطين؟ من يذكر دليل هذين الشرطين في آخر سورة الكهف، اللي يحفظ سورة الكهف آخرها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني موافقا للشرع. الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن توفيق الله للعبد أن ييسر له علماء على منهج أهل السنة والجماعة، لأن بعض الناس يعيش في بلاد المشايخ والعلماء على منهج الأشاعرة، فيتعلم العقيدة تعلم خاطئا، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، يعني في مصر، في سوريا، في حتى بلدان العاجم اللي دخلوا في الإسلام كباكستان وغيره، تركيا وإندونيسيا. لو نظرت في كثير من هذه البلاد تجد أنهم في العقيدة على مذهب الأشاعرة في الغالب، تأويل الصفات، يتعلمها من الصغر، يتعلم اليد أي القدرة، استوى العرش أي استولى، وهكذا يتعلم العقيدة تعلم خاطئا من كبار العلماء في ذاك البلد، من كبار الجامعات مثل جامعة الأزهر، علمون فيها العقيدة على منهج الأشاعرة. هذا الشاب الصغير سيتعلم هذه المبادئ وهذه العقيدة على أنها مسلمة، لأنه صغير ابن 17 سنين يأخذها من علماء كبار، بلغوا 50 و60 وأكثر وكبار في العلم وفي الرتب في الظاهر يعني أساتذة في الجامعة ولهم سمعة كبيرة، فلا يظن ولا يتصور أن هؤلاء يمكن أن يخطئوا في مثل هذه الأمور الخطيرة العظيمة، فينشأ على هذا المنهج يتعلمه ويتأثر به ويصعب عليه الانتقال فيما بعد، لأنه ترسخ 10 سنين 20 سنة ويتعلم هذا المنهج، فمن الصعوبة بمكان أن يتركه. إذن هذا الآن انحرف عن الاستقامة، عنده خلل في التوحيد قل آمنت بالله في العقيدة، وعنده خلل في استقامة، تجد في المنهج أنهم متأثرون بالصوفية، هذا موجود في كثير بلاد المسلمين يتعبدون على البدع والخرافات متأثرين بمناهج الصوفية، شرك في التوحيد وأشاعرة في العقيدة وبدع وخرافات في العبادة. إذن ماذا بقي؟ هذه لا شك أنها من الطوام التي يبتلى بها كثير من الناس، نسأل الله العافية. لكن كما قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فالذي فيه خير الله سبحانه وتعالى يوفقه فيترك هذا المنهج ويعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، ويهدي الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا نظرنا في الوصية الأولى قل آمنت بالله، هذه فيها إظهار للدين واعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يستحي أنه مسلم أو أنه مهتدي أو أنه متدين، بالعكس يشعر بعز عزة المسلم. قل آمنت بالله فإن تولوا أيها الكتاب إيش فقولوا إيش اشهدوا بأننا مسلمون. إذا الإنسان ما يستحي يقال له مثلا مطوع ولا متزمت ولا أنت متشدد ولا كذا ولا كذا، وبعض الناس يستحي ويخجل ويبدأ يخفف اللحية حتى لا يقال هذا مطوع، وكلمات اللي تسمعون يلمزون فيها أهل الخير، فتجد بعض الناس يحب الخير لكنه ما عنده قدرة يواجه الناس، فتجد مثل اللحية مهذبة حتى يمشي مع الخطين، إن جامع متدينين يقول أنا ملتزم أنا مع الشباب ملتحي، وإن راح مع العاديين يسمون العاديين قال أنا أزقرتي يبغى يشتغل على الخطين ما يصلح، والثوب تشك هل هو نازل ولا يعني فوق الكعب وتحت الكعب بينه وبين، وأحيانا يكون عنده الثوبين إذا بيروح المسجد يمكنه إمام ولا مؤذن يلبس الثوب القصير، وإذا بيروح يتمشى مع الشباب غير المتزمين يلبس الثياب الطويلة والضيقة. لا هذا ما يصلح، الدين عز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن ينبغي الإنسان أن يعتز بدينه وأن يفرح فرح الدين، وليس فرح الأشر والبطر والكبر والعجب والرياء، لا فرح الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله فسر بالقرآن أو بالإسلام والرحمة بالقرآن، اختلفت عبارات السلف لكن تدور حول الإسلام والقرآن. إذا المؤمن يفرح أنه مؤمن، يفرح أنه متبع لهدي سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ويشعر بالعزة أنه متبع لهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام من سيتبع؟ سيتبع المشركين ويتبع الفسقة من الممثلين والمطربين واللاعبين وما شابه ذلك، هذا الناس، هذا متبع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا متبع للكثرة والفسقة، إما في قصة الشعر، في حلق اللحية، في إسبال الثياب، في لبس البناطيل. بدأت تطلع علينا البناطيل الآن، تجد شباب سعوديين من أهل البلد ومن أهل نجد، وإذا شفتوا في الشوارع ولا في الأسواق ولا عليه بنطلون، سبحان الله منين جاءتنا هذه البناطيل؟ تشبه بالغرب، حذو القذة واتبعونا سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. يعني يجب على المؤمن أن يعتز بدينه وألا يكون يعني عنده انصاف حلول، يريد يعني يحب أنه يكون متدينا ولكن لا يستطيع أن يواجه، فيبدأ بينه وبين مرة هكذا مرة هكذا حتى لا تستطيع أن تحدد، تحتار تقول هذا الشاب ذا متدين ولا غير متدين. والله نشوف أحيانا مع الشباب في الحلقات ويحفظ، وإذا نظرنا إلى لباسه غير اللباس المناسب، إما مسبلة أو ثوب ضيق أو لحية خففة أو كذا، أو يمشي مع ناس غير متدينين في بعض الأوقات، فتحتار تقول هذا متدين أم لا. إذن هذه وصية واضحة، قل آمنت بالله، إنسان سيكون صريح، عقيدة واضحة، توحيد وإيمان بالله تبارك وتعالى واستقامة على دين الله بفعل الأوامر وترك النواهي، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بطلب العلم حتى تعرف ما يحب الله فتأتيه وما يكره الله فتجتنبه. إذا فعلت ذلك فأبشر بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكن إذا كانت الاستقامة يعني فيها صعوبة بعض الشيء، لأن الاستقامة معناها أن يستقيم على جميع الدين، الله سبحانه وتعالى أتبعها بماذا؟ فاستقيموا إليه في سورة فصلت كمل واستغفروا، كأنه يقال لن تستطيع أن تستقيم 100%، هذا يكاد يكون ممتنعا، لا يمكن لبشر أن يستقيم 100%، لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب الاستغفار والتوبة، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. يعني إذا خرجت عن الشرك والفجور فأنت على خير تستقيم، وإذا وقعت زلة بدون قصد بدون إصرار وندم العبد، وقعت منه زلة فندم حسب الذنب والحرقة، باب التوبة مفتوح. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا يعني اقصد السداد، لا تتعمد الخطأ، مثل الذي يرمي هدفا يسدد غاية ما يستطيع، يعني ما يتعمد أن يجعل الرمية بعيدة أو غير مصيبة للهدف، لا يسدد غاية وسعه. والغالب أن يسدد على الهدف ماذا يحصل؟ إما أن يصيبه أو يرمي قريبا منه ما يكون بعيدا. سددوا وقاربوا وأبشروا، قال فإنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه فضل. اتفقوا عليه. وفي رواية قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا، لأن الحقوق كثيرة، الواجبات كثيرة، المحرمات كثيرة، الإنسان ضعيف يحصل له الضعف والخلل والخطأ والنسيان وتعتري الشهوات، فلا بد أن يزل. لكن من أعظم ما يعين العبد على الاستقامة، ونختم بهذه، أعظم ما يعين الاستقامة ما هو؟ بكلمتين، ما نلخصه بكلمتين؟ الجواب الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه وصية الله لعباده، واصبر نفسك. والمؤمن قوي بإخوانه ضعيف بمفرده، عليكم بالجماعة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم. فما دامك مع الجماعة مع الصحبة الصالحة فأبشر بالخير، وإذا انفردت عنهم فهذه بداية الشر والانحراف والهلاك، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. يعني قد يستشكل مثل هذا الحديث وأمثاله كثير، قد يقول قال يعني هذا السائل ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج مع أنها من أركان الإسلام، فكيف الجواب عن ذلك؟ في أكثر من جواب، يعني ممكن أن نقول إنه قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني كان يقول والتزمت دين الله بأوامره ونواهيه، هذا معنى إحلال الحلال وتحريم الحرام، يعني التزمت أوامر الإسلام. لكن هذا الرجل يقول يا رسول الله إني يعني لن أزيد في النوافل، يعني لن أصلي نوافل كقيام ليل ورواتب، ولن أصوم نوافل، ولن أتصدق. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، لأن المستحبات الإنسان فيها بالخيار، يعني كان يقول إن فعلت ذلك أديت الصلوات كاملة، ما تؤخر صلاة عن وقتها أو تفوت الجماعة أو تصليها بنقص في الطهارة أو في الخشوع والطمأنينة، صليت كاملة، صمت رمضان كاملا، زكيت كاملا، حججت بيت الله، يعني فعلت كل ما وجب عليك كاملا، تجنبت المحرمات، فأنت في الجنة صحيح. لكن هل يستطيع إنسان أن يأتي بالواجبات كاملة؟ في الغالب أنه لا، لابد أن يحصل تقصير في بعض الواجبات، تفوت صلاة جماعة، يسرح، فكر في الصلاة، يعني يذهب عليه كثير من الخشوع، لابد من حصول نقص في الفريضة. طيب ما علاج هذا النقص؟ كيف يعالج؟ بالنوافل، كما ثبت في الحديث إذا أول ما حاسب عليه العبد من عمله إيش؟ الصلاة، ولكن ليحذر العبد من تضييع الصلاة، كونه ما يصلي الفجر بطل الشمس، هذه رزية بل وعظيمة ابتلي بها كثير من المسلمين، حتى بعض الشباب الملتزمين تفوتوا في الأسبوع مرة مرتين وأحيانا أكثر بسبب إيش؟ السهر، كنا ثقيل النوم بسبب السهر، إذا قالوا شيء والله أنا نومي ثقيل، لا مو صحيح، أنت تسهر، تنام الساعة 12 1، يعني ما نمت إلا 3 ساعات 4 ساعات، صحيح نومك ثقيل، لكن لو نمت من 10 إلى 5 7 ساعات يمكن تقوم بدون منبه، بدون أحد يصحيك تقوم، قد اكتفيت، أخذت قدرك ما يلزمك من النوم وتستيقظ بدون ساعة. شوف يوم الخميس إذا أو يوم الخميس راح الجمعة والسبت، خلنا نقول السبت عشان ما في صلاة جمعة، واحد نام من الساعة مثل خلنا نقول 12 1 وصلى الفجر ونام بعد الفجر، متى يقوم بدون ساعة؟ يمكن ما تجي الساعة 11 12 إلا هو مستيقظ لصلاة الظهر بدون منبه. لماذا؟ لأنه اكتفى، الجسم له قدر معين من النوم، إذا أخذه استيقظ بطبيعته. كم معدل النوم الصحي المعتدل في اليوم والليلة؟ كم؟ 8 ساعات. ابن القيم ذكر في زاد المعاد أنه 8 ساعات، بعض الناس قد يكتفي بسبع أو 6، يختلفون في اختلاف بين الناس، لكن المعروف عند الأطباء في عهد السلف مثل طبيب العرب، واحد يسموه طبيب العرب، ذكر عنه ابن القيم ظن اسمه كلدة وقريب من هذا، لا كلدة وكذا، قال انه روي عن طبيب العرب فلان انه يقول النوم المعتدل 8 ساعات، ثلث العمر 8 ساعات، واحد طوال النهار صاحي من يوم صلى الفجر وهو صاحي في المدرسة، الظهر ما نام، العصر ما نام، بعد العشاء ونام 1 ساعة، هذا سيقوم الفجر، الغالب أنه لن يقوم إلا بصعوبة جدا، وربما أنه يقوم ولا يخشع في صلاته، وإذا قرأ الإمام قراءة متوسطة تثاقل، قال والله الإمام هذا يطول، وبدأ يبحث عن المساجد اللي الإمام يخفف. فلا بد إنسان يحرص على أداء الصلاة، لأن هذا الصحابي أول ما ذكر الصلاة إذا صليت المكتوبات، لكن نقول إياك أن تترك الرواتب لأنك لا تضمن أن تكون فريضة كاملة. لكن هذا الصحابي يقول إذا صليت المكتوبات، كأنه يقول إذا صليتها كاملة تبرى ذمتي. قال نعم صحيح تبرى ذمتك، لكن من الذي يضمن أنه يصلي صلاة كاملة؟ تعرفون الحديث عمار رضي الله عنه في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من الرجل لينصرف من صلاتها من صلاته وما كتب له إلا كم؟ إلا عشرها، وثم تدرج إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها، يعني إلى أن وصل النصف، يعني يكتب له النصف ويمكن الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس على حسب خشوعه. إذا نقص الصلاة أكثر من النصف تكمل منين؟ من النوافل. إذا لا ينبغي الإنسان أن يفرط بالنوافل ويعتمد على مثل هذه الأحاديث. هذه الحديث تفسر بأنه من كمل الفريضة فقد نجا، صحيح، لكن أولا أن النوافل، يعني شوف فوائد النوافل، أولا أنها أمان لك إذا نقصت الفريضة. إذا نقص الفريضة عندك نافلة تنجو ما تعذب، وإذا ما عندك نوافل نقص الفريضة تعذب. إذا النافلة أمان من العذاب، هذا واحد. ثاني أن النافلة ترفع درجتك في الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولكل درجات مما عملوا. إذا النافلة النوافل سبب لرفع الدرجات في الجنة، كل درجة فيها من النعيم ما ليس أو ما لا يوجد في الدرجة التي قبلها. طيب في فائدة ثالثة قد يغفل عنها كثير من الناس، ما هي؟ فائدة عظيمة ثالثة، فائدتان واضحة، الفائدتان واضحتان، في ثالثة عظيمة جدا. نعم أحسنت، قوة الإيمان، قوة الإيمان ووجود اللذة والفرحة. إنسان يذهب للمسجد مع الأذان، من يوم يأذن في المسجد يصلي الراتب، من كان في راتبه كالفجر والظهر أو أربع قبل العصر، رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، يجد من اللذة والراحة قوة الإيمان ما لا يعلمه إلا الله. ثم إذا صلى الفريضة هذه الراحة واللذة تجعله يصلي بعد الفريضة. لكن اللي لما سمع الإقامة توضأ وراح المسجد سريعا ثم صلى، هذا ما يجد تلك اللذة التي وجدها المتقدم. إذن هذه اللذة أولا أنها نعمة وراحة وفرحة عظيمة، يعني متعة عظيمة في الدنيا، ثم هذه اللذة تبعثك على نوافل أخرى، يعني يزداد الإيمان، تجد إذا ذقت حلاوة هذه الطاعة بحثت عن طاعة أخرى، والحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. إذن هذا واضح، الذي يحرص على النوافل تجده في ازدياد من الخير. وفي نفس الوقت الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يشمل الفريضة والنافلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه يمكن نقول فائدة رابعة للنوافل، أن كلما كثرت عبادات العبد كلما امتلأ قلبه من محبة الله وكره معصية الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس، إذا عمل معصية السيئة تقول أختي أختي. إذا مثل هذا الحديث لا ينبغي أن يركن إليه الشخص ليجعله سبب لكسله، يقول الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على هذا الرجل الذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لما ذكر فرض الصلاة والصيام والزكاة في بعض الروايات حلف أنه ما يزيد ولا ينقص. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، ما عنفه ولا وبخه ولا حتى حثه، قال لا يا أخي تنفل كذا، تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين. فهو كأنه يقول من أتى بالفرائض كاملة نجا من عذاب الله، صحيح، لكن هل سيأتي؟ الله أعلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشترط، قال أفلح إيش؟ إن صدق، الله أعلم، قد يصدق قد لا يصدق. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي لم يجزم أنه صادق، ما قال صدق وسيدخل الجنة، أفلح إن صدق، صحيح لكن الإنسان لا يختار لنفسه مثل هذا، وإنما يختار أعلى ما يكون من أجل تحصيل كل هذه الفوائد للنوافل، سواء كان نوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو الزكاة والصدقة أو نوافل الحج والعمرة أو نوافل تلاوة القرآن أو نوافل الذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة. اللي عنده سؤال قبل ننتقل من حديث الآخر، ممكن يسأل سؤال سؤالين في أحد عنده شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما الفرق بين الطهور بالضم والطهور بالفتح؟ من يذكر لنا الفرق بين اللفظتين؟ الطهور بالفتح ما هو؟ هو الماء ولا الفعل؟ قرب لكم، الماء ولا الفعل؟ الماء، أحسنت. والطهور بالضم الفعل، ومثله الوضوء والوضوء. الوضوء، الوضوء يعني الماء الذي توضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل. وذلك إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار، إيش أضبطها لي، بالفتح ولا بالضم؟ من آثار الوضوء ولا الوضوء؟ اللي يترك أثر ما هو، الفعل ولا الماء؟ الماء، الأثر للماء. فظاهر أنها بالفتح، إذا قلنا من آثار الوضوء يعني الفعل فهي بالضم، وقلنا أثر الماء فبالفتح، يمكن تصح للثنتين. المقصود أنه فهمنا الآن أنه بالفتح ما يتوضأ به أو ما يتطهر به، الطهور أو الوضوء، وبالضم هو الفعل. هنا يصلح بالفتح ولا ما يصلح؟ يصلح نقول الطهور شطر الإيمان ولا ما يصلح؟ ما يصلح، يفسد المعنى. إذا قلنا الطهور شطر الإيمان معناها الماء شطر الإيمان، غير صحيح. لا، المقصود الفعل، أنه هو العبادة. إذن بعض الناس يغلط في قراءة هذا الحديث فيقول الطهور شطر الإيمان، لا، نقول هذا خطأ. الصحيح بالضم، لأن مقصود الفعل الطهور شطر الإيمان. إذا جاء الإيمان ماذا يراد به؟ أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح ولا الجميع؟ الجميع، لأنه مر معنا فيما سبق أن الإيمان والإسلام إذا انفردا إيش اجتمع، يعني جاء لفظ الإيمان يشمل الجميع، أعمال القلوب والأعمال الظاهرة. كيف الطهور شطر الإيمان؟ هذه استشكلت، يعني بعض العلماء استشكل هذا، قال كيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء الطهور يشمل الوضوء الغسل التيمم، يعني التطهر من الأحداث حتى من النجاسات، شطر الإيمان يعني شطر الدين. والدين في أعمال كثيرة، في الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين أشياء كثيرة، كيف هذه عبادة واحدة صارت تعدل نصف الدين؟ في يعني ذكر ابن رجب توجيهات واحتمالات، يعني أقرب هذه الاحتمالات والله أعلم أن يقال إن الدين طهارة للظاهر والباطن، والطهور بالوضوء والغسل والتيمم تطهير ليش؟ للظاهر، تطهير للأعضاء الظاهرة، وبقية الدين من صلاة وغيرها تطهير للباطن. ولذلك يشرع للمؤمن إذا توضأ أن يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إذا فعل ذلك فقد طهر بدنه ظاهراً وباطناً، ظاهراً بالوضوء وباطناً بالتشهد بالشهادتين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني هذا تقريبا أقرب ما يقال، لأن الطهارة اللي هي رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر هذه طهارة البدن، وبقية الأعمال من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك تطهير للباطن. ولا يلزم القول الشطر يعني النصف أن يكون بالضبط تماما، النصف تماما، لا يعني أنه جزء منه، يمكن أن يطلق النصف ويراد الجزء ولا يلزم التساوي. يعني وذكر ابن رجب أمثلة تدل على هذا من كلام العرب، يقول نصف قيام ونصف النوم، يعني حياة الإنسان يقول نصف النوم نصف قيام، يعني كانوا يقولون جزء من الوقت نوم وجزء قيام، وإن كان لا يستويان، يعني في النوم كما سبق الثلث تقريبا، فلا لكن قوله نصف نوم ونصف قيام يعني على تجوز بعض الحياة نوم بعضها قيام. إذن هذا يدل على أهمية الوضوء، عظم شأنه، والنصوص فيه كثيرة التي تدل على فضل الوضوء وما يكفر من الذنوب. الإنسان إذا توضى ماذا يحصل؟ إذا تمضمض ماذا يحصل؟ خرج الخطايا من فيه. إذا استنشق خرج الخطايا من خيشيمه. إذا غسل وجهه خرجت الخطايا حتى تخرج من أطراف شعره، وفي رواية من أشفار عينيه، خرج من عينيه كل خطيئة، خرج من عينيه كل ومن وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعمة عظيمة لكنها الصغائر. إذا غسل يده اليمنى خرجت كل خطيئة كانت بطشتها يده اليسرى، بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا مسح رأسه خرج من رأسه كل خطيئة حتى تخرج من أطراف شعره. إذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كانت مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. طيب إذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. وإذا صلى ركعتين لم يحدث به فيهما نفسه، وش الفضل؟ خرج من ذنوبه كما ولدته أمه كما جاء في صحيح مسلم. فضائل عظيمة. حتى قيل للراوي الظاهر عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قيل يا عمرو انظر ما تحدث، لما ذكر هذا الحديث تعجب الذي سمعه، قال يا عمرو انظر ماذا تحدث، أيعطى هذا الرجل في مقام واحد؟ يعني كل هذا التكفير، وجبت له يدخل من أبواب الجنة الثمانية وخرج من ذنوبه كما ولدته أمه بوضوء وتشاهد وصلاة ركعتين. قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حدها عد سبعا خمسا أو سبعا لم أحدث به، ولكني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فضائل عظيمة، لكن الإنسان في غفلة لأنه ما يرى هذه الخطايا تخرج، ولا يرى أبواب الجنة تفتح، ولا يرى ما يكتب له من الفضل، فيكون في غفلة. لكن لو رأى هذه الفضائل لطاش عقله فرحا بهذه الخيرات العظيمة. والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، الميزان الذي توزن به الأعمال. الحمد لله هذه كلمة عظيمة. ما معنى الحمد لله؟ يعني كثير منا يقول الحمد لله في اليوم عشرات أو مئات المرات، لكن لو قلت فسر الحمد لله ما أعرف من يفسرها منكم. يمكن واحد يتردد بتفسيرها. نعم، الثناء غير الحمد. وذلك في الحديث يقول حمدني عبدي، إذا قال الحمد رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول؟ أثنى علي عبدي. إذن معناها الثناء غير الحمد. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن الثناء غير الحمد. الثناء من التثنية، يعني الثناء معناه تكرار الحمد. إذن الحمد ما فسرناه، إذا قال الحمد لله ثم قال الحمد لله ثانية أثنى على الله، إذن ما فسرنا الحمد. الثناء هو تكرار الحمد، إذن الحمد يحتاج تفسير. يعني من أحسن ما قيل ما قاله أهل العلم، قالوا الحمد هو وصف المحمود بالكمال. هذا تفسير الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لأن الإنسان قد يمدح عدوا له، يصف بأنه شجاع وأنه ذكي وأنه كذا، ولا يعد حمدا لأنه يكرهه. إذن لابد من الشرط الثاني، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. إذن الآن إذا قال العبد الحمد لله كأنه يقول أصف الله بكل كمال، يعني كم وصف وصف الله؟ بمئات الأوصاف، كل كمال. إذن هذا معنى واسع جدا، وذلك سيأتي بعده وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. عظيمة جدا. أيما أفضل، التسبيح ولا الحمد؟ سبحان الله والحمد لله. في الجملة اللي بعدها قالوا سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، أيما أفضل؟ ابن رجب رحمه الله ذكر أيما الحمد أفضل. لماذا؟ قال لأن التسبيح تخلية والحمد وصف بالكمال، ولا شك أن الإثبات أكمل من النفي، ولذلك النفي لم يرد في كتاب الله إلا على سبيل الإجمال أو لسبب. ما اتخذ الله من ولد، لأنهم نسبوا الولد لله، فلا يأتي النفي إلا بالإجمال أو لنفي شيء قيل، لأنه خلاف الأصل. الأصل هو الحمد، وصف المحمود بالكمال، هذا هو الأصل. وذلك الله عز وجل ذكر في أسماء الصفات العليا: الرحمن، الله الرحمن، العزيز، الملك، قدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلى آخر الأسماء. لكن في النفي يقول القدوس، يعني المنزه عن كل عيب ونقص. السلام نفي مجمل، أي السالم من كل عيب ونقص. لكن ما يأتي أسماء في نفي مفصل، لأنه خلاف الأصل. الأصل هو الإثبات. إذن الحمد أفضل من التسبيح، لكن التسبيح يكون قبل الحمد، لأنه كما قيل التخلية قبل التحلية. إذن هذا يدل على فضل الذكر، وردت في نصوص كثيرة أنه أفضل الأعمال على الإطلاق، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قيل يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إيش؟ ذكر الله. ينبغي المؤمن أن يلهج بذكر الله عز وجل، سبح. أبو هريرة كان يسبح في اليوم والليلة كم؟ 12,000 تسبيح. سبحان الله. لماذا يقول أسبح قدر ديتي؟ لأن الدية 12,000 درهم. قال أسبح قدر ديتي لعل الله أن يعتقني من النار. في ناس ما شاء الله يسبحون ألاف، 2,000 و3,000 و5,000 و10,000 في اليوم الواحد، وناس قافلون يمكن ما يسبح حتى تسبيحات الصلاة، سمعك وسمعك الله وينقز، لا تسبيح ولا ذكر ويمشي. الشيطان يأتيه ويهيجه ويذكره أشغال ويمشي. بعضهم يسبح وطالع، بعضهم ما يسبح أصلا بس يسلم ويمشي، خسارة عظيمة. فينبغي أن يحرص على هذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه أفضل الكلمات بعد القرآن على الإطلاق. أفضل كلام هي هذا، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر. ورواه مسلم. حديث ثاني، حديث أبي ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله وبحمده. إذن هذا من أعظم الذكر وأفضل الذكر، ينبغي المؤمن يحرص عليه، وأن يكون له أوراد من الذكر بعد الصلاة وعند النوم، والذكر المطلق وانت راح المسجد سبح، وانت راجع البيت تعود نفسك، وإذا تعودت لن تتركه. سبحان الله وبحمده 100 مرة تستغرق دقيقة ونصف تقريبا. لو طريقك إلى المسجد 3 دقائق، كم تسبح انت رايح؟ قرابة 200، وانت راجع 200. طيب 5 صلوات اضرب 5 × 2 = 10، يعني 1,000 تسبيحة في اليوم. والصلوات كم؟ 500، هذه 1,500. عند النوم كم؟ 100، هذه 1,600، يعني أقل شيء تصل إلى 2,000 و3,000 بكل سهولة إذا وفقك الله. مثل الذي يذكر الله والذي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل إيش؟ الحي والميت. هذا حي لأنه يذكر الله وهذا ميت. تذكر أن الكون كله يسبح بحمد الله، ليس أنت فقط، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، هذا عموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم قال والصلاة نور. نور في ماذا؟ نور حسي على الصراط ولا نور معنوي في الدنيا؟ نور في القلب، تنير لك طريقك، تقوي إيمانك، يكون عندك رغبة في الخير، ولا يشمل الاثنين؟ يشمل الاثنين بلا شك، يشمل الاثنين بلا شك. فهي نور في الدنيا، نور الإيمان، يزداد إيمانك وتنطلق البصيرة ويحب الخير ويتجنب المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي نور في الدنيا، نور في القلب وبصيرة، ونور في الآخرة على الصراط. والصدقة برهان. إيش معنى برهان؟ يعني ما مناسبة البرهان مع الصدقة؟ لأن إنفاق المال المحبوب دليل على ماذا؟ على صدق إيمان العبد. المنافق ما يمكن إنه يتصدق لأنه ما يؤمن باليوم الآخر، فيرى إنه المال ضايع. المؤمن يتصدق، يقدم المال المحبوب لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه سيجازى عليه الحسنة ب700 ضعف أو أكثر. إذن هذا برهان، دليل واضح على صدق إيمان المتصدق. والصبر ضياء. شو الفرق بين نور وضياء؟ في فرق دقيق، ذكر ابن رجب، جميل، تفريق جميل. نعم، أحسنت. النور ينير ولا يحرق، الصلاة فيها لذة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة فيها يسمونها العوام روحانية، لكن هذه ما لها أصل في الشرع، يعني في الآيات والأحاديث، هذه كلمة مشهورة عند الناس، والله هذا في روحانية، هذه ما لها أصل، لكن يقول فيها راحة الإيمان، فيها سرور، فيها أنس، فيها فرح، فيها سكينة، فيها لذة، حلاوة. نور، النور ينير ولا يحرق. والصبر ضياء. الضياء إيش؟ شعاع حار، شعاع حار، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فهذا الفرق. الصبر على أشياء شاقة، مصائب يعني محرقة، ثقيلة وصعبة، فلذلك ما يفرق بين الصلاة والصبر. والصبر ضياء. والصبر يكون على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والقرآن حجة لك أو عليك. إن آمنت به واتبعته صار حجة لك، يحاج عنك حتى تنجو من عذاب الله. يأتي القرآن صاحبه، يلقى القرآن صاحبه كالرجل الشاحب. يعني المقصود بالقرآن هنا ماذا؟ يلقى القرآن صاحبه. القرآن هنا المراد به إيش؟ نفس القرآن ولا ثواب قراءة القرآن؟ ها؟ ثواب قراءة القرآن. لماذا نقول أنه ثواب قراءة القرآن ولا نقول القرآن نفسه؟ جواب سهل، لأن القرآن كلام الله، كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا الرجل الذي يأتي الشاحب الوجه هذا مخلوق. إذن هذا الآن هي هذا عمل العامل، ثواب قراءته للقرآن. يأتيك الرجل الشاحب فيقول أتعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي سهرت ليلك بقيام الليل وأضمأت نهارك أي بالصيام، وإن كل إنسان من وراء تجارته وأنت اليوم وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره ويضع على رأسه تاج الوقار. هذا القرآن حج لك، حاج عنك حتى يدخلك الجنة، وإذا تركته فإنه يكون حجة عليك، نسأل الله العافية. كل الناس يغدو. كيف يغدو؟ يعني ينتشرون، يعملون، يكدحون. كل الناس في الغالب أنهم يغدون أي يخرجون من بيوتهم لطلب الرزق والعمل، فبائع نفسه فمعتقها. بعض الناس إذا خرج من بيته يخرج في طاعة الله فيعتق نفسه من النار بالعمل الصالح، وبعضهم يخرج في معصية الله فيهلك نفسه. حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، نسأل الله التوفيق. رواه مسلم. فيه الحديث بعد حديث طويل لكن نأخذ ما يسمح بالوقت. الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال، هذا يسمى الحديث القدسي. أولا، الحديث القدسي هل اللفظ من الله والمعنى، ولا اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله؟ هذه مسألة فيها خلاف. والصحيح الذي هو ظاهر الحديث أن اللفظ والمعنى من الله كله، قال الله أو يقول الله عز وجل ظاهره أن اللفظ والمعنى من الله. لو قال قائل لو كان اللفظ من الله لكان معجزا كالقرآن، أن القرآن كلام الله لفظ ومعنى، فلو كان حديث القدسي لفظ من الله لصار معجزا ويتعبد بتلاوته ولا يمس إلا على طهارة. كيف الجواب عن هذا الإيراد؟ أن هذا أورده الذين يقولون اللفظ ليس من كلام الله إنما هو المعنى، فكيف نرد على هذا؟ أنا أقول ما يلزم، الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إيش كيف شاء، هذا مذهب السنة والجماعة، كيف شاء. يعني إن شاء تكلم بكلام معجز وهو القرآن، وإن شاء تكلم بكلام غير معجز، والله على كل شيء قدير. والتوراة كلام الله ولا لا؟ كلام الله، تكلم بها بالعربية ولا بالعبرانية؟ بالعبرانية، بلغة بني إسرائيل، وهي كلام الله وليست معجزة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها معجزة، ولم يتعبدهم ولم يتحدهم بأن يأتوا بمثل ألفاظها، بخلاف القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله معجزا وتحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر أو بسورة. الله على كل شيء قدير. ما يلزم أنه إذا كان اللفظ من الله يلزم أن يكون معجزا، قل ما يلزم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصرح يقول قال الله، قال الله عز وجل، هذا هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي. ثم لاحظ اللفظ، واضح أنه من كلام الله، يا عبادي، الله سبحانه وتعالى يتكلم يا عبادي، ينسبهم إلى نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا التحريم من الله سبحانه وتعالى على نفسه هذا فضل وكرم من الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء ولا أحد يفرض عليه شيئا، مثل حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، هذا الحق لا أحد يلزم الله سبحانه وتعالى، فالله الملك هو الخالق وهو الذي يفرض هذا على نفسه تفضلا وكرما جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، والظلم ما معناه؟ الظلم أن يعذب الله العبد بغير ذنب منه، يعني يعذبه بذنوب غيره أو لا يجازيه بحسناته. الله نزه نفسه عن الظلم، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها سواء في الخير وفي الشر وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعفو عن السيئات فضلا، ولكنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم قال وجعلت بينكم محرما، يعني إذا كان الخالق سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء يتنزه عن الظلم، فكيف بظلم العبد الذي لا يملك؟ هذا قبيح بحق الله. الله سبحانه وتعالى يتنزه عن الظلم ويأتي هذا العبد الضعيف يظلم غيره. لا شك أن الظلم عاقبته وخيمة وهو ظلمات يوم القيامة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وظلم العباد من أسوأ ما يكون، لأنه لا يغفر إلا بالتحلل أو برد المظالم، مهما فعل إنسان المظالم هذه لا تغفر إلا أن يرد المظلمة أو يتحلل أو يتحلل من صاحبها، وإلا فصاحبها سيطالبه يوم القيامة. فلذلك ينبغي المؤمن أن يحذر من الظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الله سبحانه وتعالى يبين أن الهداية منه منًا وكرمًا، وأن العباد كلهم ضالون. طيب هذا كيف نجمع بينه وبين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الفطرة يعني على التوحيد على الإسلام، كيف نجمع بين كلكم ضال وكلكم على الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني موحدين، وإنه اجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم. كيف نجمع بين الفطرة وبين الضلال؟ هذا يعني يحتاج إلى تأمل. في عادل شيء؟ عادل ما في شيء؟ عندك جواب؟ ها؟ لا، أقول كلكم ضال في الواقع، في البداية، في البداية أول ما يولد إنسان أول ما يوجد كلكم ضال إلا من هديته. يعني ذكر ابن رجب رحمه جمعا طيبا في شرح الحديث قال ما لا يتعارض الضلال مع الفطرة، لأن الفطرة معناها التهيؤ لقبول الدين، الفطرة هي التهيؤ، يعني مثل ما قال صفحة بيضاء لكنه ما عمل إلى الآن، ما عمل، كيف يعمل؟ بتوفيق من الله، يهيئ له أبوين مسلمين يعلمانه الدين فأبواه. الفطرة وحدها ما تستقل بكونه يتعلم الدين، يحتاج إلى تعليم. صحيح أنه ولد بقلب نظيف ليس فيه شرك لكنه لا يكفي، لابد أن يعلم الدين. فتعليم الدين هذه هداية من الله سبحانه وتعالى. فأبواه يهودان ينصران ويمجسانه. إذن إذا شاء الله سبحانه وتعالى هداية هذا العبد هيأ له أبوين مسلمين يعلمانه الدين، وإذا لم يشاء هدايته أوجده بين أبوين كافرين يعلمانه الكفر. إذن لا تستقل الفطرة بوجود الدين الذي يدخل به العبد الجنة، لابد من هداية من الله بتعليم الدين الصحيح. فالله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء، هذا يولد بين أبوين موحدين مسلمين يعلمان حريصين متدينين يعلمان الدين والقرآن والخير، هذا يولد بين أبوين فاسقين مسلمين فاسقين فينشأ على الذنوب والمعاصي على الأغاني والفساد وكذا والاختلاط وأشياء كثيرة لكنه على الإسلام، هذا يولد بين أبوين مثلا من أصحاب البدع الصوفية والرافضة ونحو ذلك فينشأ مبتدعا، هذا يولد بين أبوين يهوديين فينشأ يهوديا. إذن لابد من هداية من الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم الدين ويوجد بالفعل، الأول تهيؤ وهو الفطرة، والثاني وجود الدين بالفعل، مثل يسمونها عالم بالقدرة وبالقوة. كيف عالم بالقوة؟ يعني أنه عنده قدرة على البحث، لو طلب منه مثلا فتوى في مسألة هو لا يحسنها الآن لكن عنده قدرة أنه يبحث ويأتي بالجواب الصحيح، هذا يسمونه عالم بالقدرة. أحيانا يقول فلان متكلم بالقدرة وهو ساكت الآن، كيف متكلم بالقدرة؟ يعني الآن ليس متكلما، يقول فلان متكلم ولا ساكن ولا ساكت؟ يقال متكلم بالقدرة، يعني إيش؟ يعني عنده قدرة على الكلام وإن كان ساكتا الآن. إذن الفطرة هي التهيؤ لقبول الدين، يعني ما عنده علم. الطفل يولد هل عنده علم؟ لو ترك ما يعرف الصلاة والصيام والزكاة، لابد أن يعلم. إذن ضال بعدم معرفة الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا وصف الله قبل البعثة؟ ألم يجدك ضالا، وجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى. ضلال النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يفسر قبل البعثة؟ وأحمد بعدم معرفة الدين، بعدم معرفة الدين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبد الأصنام قط، ولم يشرك بالله قط عليه الصلاة والسلام. يعني الله عز وجل عصمه من الشرك ومن الفواحش والكذب والخيانة وجميع الصفات السيئة، لكنه وصفه بالضلال، يعني أنه لا يعرف الدين، لا يعرف الصلاة ولا الزكاة ولا غيرها من شرائع الإيمان والإسلام، حتى هداه الله، وجدك ضالا فهدى. إذن كذلك الإنسان بفطرته هو ضال، وإن كان ليس عنده شرك لكنه ضال، أنه لا يعرف كيف يعبد ربه حتى يمن الله عليه بالعلم، من يعلمه ويوجهه حتى يستطيع أن يؤدي ما أمره الله به. إذن الإنسان يسأل رب الهداية دائما، اللهم اهدني في من هديت، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني وسددني. لأن الهداية ليست مرة واحدة، في هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة مرة واحدة، هداية من الكفر إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة، هذه تحصل أول مرة، ثم يحتاج إلى هداية خاصة في كل وقت، هداية في كل وقت حتى يستطيع أن يؤدي كل عمل، كل عمل من الأعمال يحتاج إلى هداية خاصة. ولذلك يجب على المؤمن أن يقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ليس معنى ثبتنا كما قال بعض العلماء، لا هذا قول ضعيف. اهدنا الصراط المستقيم يعني من علي بالعلم والعون والتوفيق لأداء كل عبادة، كل صلاة تجي تدخل عليك تحتاج هداية من الله، يشرح صدرك يعينك ويعلمك كيف تصلي، يعني إذا جاءت مسائل جديدة يعلمك كيف تعبد الله. إذن الهداية هي شرح للصدر وتعليم كيف تؤدي هذه العبادة، حتى لو تعلم وتعرف هذه العبادة تحتاج إلى أن يشرح الله صدرك ويعينك على أداء هذه العبادة. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من ظلمات النور، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.